خاصه نشوف محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الباب 16، باب الشفاعة. بعدما ذكر رحمه الله تعالى في الباب السابق باب قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، والذي من خلاله تبين لنا عظمة الباري سبحانه وتعالى، وأن ربنا عز وجل عظيم في علاه، حتى إنه لا يتقدم أحد بين يديه بشيء، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون، ولكن إذا قضى الله سبحانه وتعالى أمرا قال له كن فيكون، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أردف رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب الشفاعة، ليبين أن أحدا من خلقه سبحانه وتعالى لا يملك من الأمر شيئا حتى ولو كان على وجه الشفاعة. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبينا أن هذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب، وأن المتدبر لهذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر كله وبيده مقاليد كل شيء، فحتى الشفاعة لا يملكها أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، وهذا من تمام ملكه عز وجل. لا يملك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يشفع لمن يريد، ولكن بما أذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي، من هذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا؟ من صيغ العموم، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، سيد ولد آدم، خير رسول أرسل، وخير نبي نبئ. لا يملك، وسنرى. جبريل عليه السلام أمين الوحي، أكرم الملائكة في أكرم مهمة، هل يملك هذا؟ لا. وتبين لنا في الباب السابق كيف جبريل والملائكة إذا أراد الله أن يقضي بالأمر، بل وكيف الكون كله، فمن ذا الذي يملك الشفاعة عنده؟ من هذا؟ جبريل عليه السلام، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كجبريل من الملائكة، ومن كمحمد صلى الله عليه وسلم من ولد آدم؟ فإذا انقطع الأمر من هذين، فمن باب أولى من دونهما. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ باب الشفاعة، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: لما كان المشركون يجعلون لأندادهم ولأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى يجعلون لها شيئا من الأمر على وجه الشفاعة، وأنهم برروا توجههم إليها بالعبادة أنهم يسألونهم الشفاعة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يستشفعون بهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك وهي شفاعة منسية في القرآن والسنة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الباب ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية وما شروط الشفاعة المثبتة حتى لا يظن ظان من المشركين أو من غيرهم أن أحدا يملك من الأمر شيئا ولو بالشفاعة فلا يملك أحد شيئا ولو بالشفاعة. هذه شفاعة تصلح عند ملوك الدنيا ربما لحاجة الملك من الملوك ملوك الدنيا لحاجته إلى الناس، فهذا الملك وهذا الرئيس يسمح بشفاعة لماذا؟ ليحصل تقارب بينه وبين الناس أو لينتفع بمصالح عند الناس من بقاء ملكه وكذا، وحتى لا ينفر منه الناس فيسمح ببعض هذه الأشياء. إذن هو محتاج، وهو ملك محتاج، وهو رئيس محتاج. ما في رئيس يستغنى عن الناس أبدا، ولا في ملك يستغنى عن الناس. ولهذا نرى الكذب قد يحصل عند زعماء العالم الذين بزعمهم قوى كبرى ويتحكمون في العالم، إلا أنه مع ذلك يحاول إرضاء الناس بإظهار سياسات يستجلب بها رضا الناس، لأنه محتاج إلى الناس. لهذا فتح باب الشفاعة. أما ربنا سبحانه فهو الغني الحميد، يحتاج إلى من؟ من من الخلق يحتاج الله إليه؟ من؟ ولو الخلق كلهم لو كان الله سبحانه وتعالى محتاجا إليهم كيف خلقهم وهو غني عنهم؟ يخلق خلقه لو محتاج؟ الله غني قبل خلقهم، قبل خلقهم غني، قبل خلقهم خالق، فلا تزال سبحانه وتعالى أسماء وصفاته أزلية، فله معنى الخالق ولا مخلوق. هو الخالق قبل أن يكون مخلوق، وهو الرب قبل أن يكون مربوب، وهو السميع قبل أن يكون سامع، وهو البصير قبل أن يكون مبصر، لا كما يقول المعتزلة وغيره من المعطلة أنه لم يكن كذلك. ولهذا يسمونه سميعا باعتبار الإضافة، سميعا لأنه له من يسمع، بصير أنه له من يبصر، فنظرا لهذا سمي السميع وسمي البصير. يبقى هذا من باب الإضافة، من باب الإضافة. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا قبل أن يكون شيء من هذا، سميع قبل أن يكون هناك من يسمع، بصير قبل أن يكون هناك من يبصر، خالق قبل أن يكون مخلوق، رب قبل أن يكون مربوب، وهكذا. فهو الغني الحميد. فالله عز وجل لا يحتاج لشيء من خلقه، لا أحد من خلقه، ولهذا غني ربنا عن الشفاعة. وأيضا فإن الملوك يحتاجون إلى الشفاعة لأنهم لا يستطيعون إيصال ما يريد الناس إليه، ولا أيضا معرفة ما الناس عليه، لا يعرفون معرفة ما الناس عليه إلا أن يوصلهم أحد، فهذا يرفع عنه الظلم. ليه؟ بشفاعة. قد يدري الرئيس أنه ظلم حتى يشفع له واحد، إذا لقصور سمعه وبصره وإحاطته، لقصور هذا احتاج إلى الشفعاء، من يرفع حاجة الناس للقصور. لكن ربنا سبحانه وتعالى هل يغيب عنه شيء؟ لا يعزب عن ربنا سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذن بكل المقاييس والمعاني فربنا سبحانه وتعالى غني عن الشفعاء، لهذا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وحينما يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة فلا لمعنى يعود على الرب بالنفس، حاشاه سبحانه، وإنما لمعنى يعود للشافع والمشفوع له. انتبهوا لهذه المسألة، حتى عندما يأذن سبحانه، فلمعنى في الشفاعة يعود على الشافع والمشفوع له، أما الشافع فبالإكرام، يا عبد الله أنت مكرم لهذا نقبل شفاعتك. وفي المشفوع له لتخفيف العذاب عنه أو لرفع درجته أو غير ذلك من المعاني، وذلك لرضا الله عنه. إذن الشفاعة حينما تقبل فلمعنى يوجد فيه في الشافع وهو محتاج إليه، ولمعنى يوجد في المشفوع له وهو محتاج إلى ذلك. إذن هناك آذن بالشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا غني عن الشفاعة، وهناك شافع وهذا أكرمه الله بالشفاعة ليبين كرامته سبحانه وتعالى في يوم عظيم، وهناك مشفوع له وهذا أيضا من رضي الله سبحانه وتعالى قوله وفعله، وعنده من الخصور ما أكرم بسببه بالشفاعة وغفر له هذه الذنوب بالشفاعة. ولو شاء ربك لغفر له من غير شفاعة، لكن هو أراد إكرام هذا الشافع، وإلا فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن تبين لنا بهذا سبب إرادة هذا البث في كتاب التوحيد، وتبين لنا المعنى الموجود في الشفاعة حتى مع إذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. فما السبب الذي أورد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟
ها؟ أن المشركين يتعلقون بآلهتهم التي يعبدونها ظنا منهم أنها تشفع لهم عند الله ويقولون أو لا يشفعون عنها.
نعم، فبرروا عبادتهم وتوجههم إلى الصنم بأنهم شفعاء، وهذه شفاعة باطلة منفية لابد أن نوضحها كما وضحها القرآن. وهذا يتنافى مع التوحيد ولا لا؟ بل هذا قمة التنافى مع التوحيد، إذ يصرفون العبادة لغير الله ويزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. كما قلت لكم من قبل، صاحب الباطل لابد أن يلبس باطلة لباس الحق. أي واحد لابد يبرر هذا ويبرر على باطله بشبهة الإيه؟ الحق. الحاجة الثانية أن المعنى الموجود في الشفاعة ليس لحاجة الله، فالله غني عن عباد، إن الله هو الغني الحميد، ولكن الشفاعة كل معنى موجود فين؟ في الشافع والمشفوع له. أما الشافع بالإكرام، وأما المشفوع له ببيان رضا الله سبحانه وتعالى عنه لما مات على التوحيد الخالص. ثالثا، ما معنى الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ لغة الشفاعة شفع يشفع، أي جعل الواحد اثنين، هذه الشفاعة، شفعنا هذا الواحد باثنين، شفعنا هذه الكلمة بأخرى، شفعنا هذه الوساطة بثانية إلى آخره، شفعنا هذا الرجل بوساطة، يعني أدخلنا معه رجلا يتكلم معه، يبقى هذا تسمى شفاعة في اللغة. فالشفع ضد الوتر، يبقى الشفع يدل على اثنين، يبقى أنا لما أذهب ليأخذ واسطة هذه تسمى الشفاعة. واسطة بقى يكلم لي مسؤولا وأذهب معه أو لا أذهب، هذه شفاعة. فجعل الواحد اثنين ده معنى الشفاعة. هذا المعنى اللغوي تذكره، فإنه ينسحب على المعنى الاصطلاحي. فالشفاعة في الاصطلاح والشرع هي ايه؟ ان توسط الغير في جلب منفعة او دفع مضرة، توسط الغير في جلب منفعة او دفع ايه؟ مضرة. وعليه فإن دعوته زاعما انه يشفع لك عند الله، أو طلبت منه الدعاء أن يدعو لك الله، كل هذا من الشفاعة، وكل هذا لاعتقادك أن هذا الشافع يملك من الأمر شيئا. لهذا كانت الشفاعة شركية بهذا الاعتبار، وإن كان بعضها أعظم من بعض لكنها شرك أكبر، سواء طلبت منه مباشرة بدعوى الشفاعة أنه يقربك عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، أو طلبت منهم الوساطة فعند الله سبحانه وتعالى فأثبتت لهم شيئا من جلب نفع أو دفع ضر، وهم أموال. وثانيا اعتقدت فيهم سمعا محيطا حينما دعوتهم وسألتهم أن يتوسطوا لك عند الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وثالثا هذا تكذيب للقرآن، لأن القرآن ما أتى بهذا بل كذب هذا ونفى الشفاعة، فتثبت أنت الشفاعة؟ القرآن نفاها أصلا أن تكون إلا بإذنه، فهل أذن الله لهؤلاء حتى تطلب منهم شفاعة؟ ما أذن الله لهم، فكيف تطلبها منهم؟ ولا فرق بين أن تطلبها عنهم غائبا وبين أن تذهب إليهم وتسألهم الطلب، وليس هذا من قبيل كما أوضحنا مسألة الاختلاف في سماع الموتى، وإنما هذا تعلق بما ترى فيه جلب نفع أو دفع ضر، غير مسألة سماع الموتى الموتى يسمعون أو لا، ولكن هذا انتقال إلى مسألة عقدية، من مسألة فقهية إلى مسألة عقدية تتعلق بتعلق القلب بهذا الميت وطلب الشفاعة من الله لك، وهذه منفيته. إزاي تخليها زي سماع الموتى؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ ليس كسماع الموتى، لكن هذه مسألة عقدية تعلق القلب بهذا الذي يشفع لك وهو ميت لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. رابعا الشفاعة قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ما الشفاعة المثبتة؟ نعم نعم، هي التي تطلب من الله. نعم، و لا المثبتة هي التي تطلب من الله. نعم، تطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني ما تحقق فيها الشروط، الإذن بعد الرضا، الإذن بعد الرضا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله بعد الإذن، يبقى يرضى الله عن الشافع والمشفوع له بعد الإذن للشافع، هذه الشفاعة مثبتة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى إذن لا بد من الإذن ولا بد من الإيه؟ من الرضا. يبقى الرضا الإذن بعد الرضا، فأن يكون الشافع والمشفوع له ممن رضي الله سبحانه وتعالى أقوالهم وأعمالهم، ثم بعد إذنه سبحانه وتعالى، فلا يملك من رضي الله قوله وعمل الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لذا قلنا الإذن بعد الرضا. والشافع يكون مكرما بالشفاعة والمشفوع له ممن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله، دي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بالمفهوم أن هناك شفاعة بإذنه سبحانه وتعالى، في شفاعة الشفاعة لا تكون إلا منه سبحانه وتعالى، يعني إذن الله يأذن بالشفاعة فتكون هناك شفاعة مثبتة وهي التي أذن الله سبحانه وتعالى بها، ويكون الله عز وجل قد رضي عن الشافع والمشفوع له. طيب، هذه الشفاعة الإيه؟ المثبتة. وهذه الشفاعة المثبتة على قسمين، عامة وخاصة، عامة وخاصة. أما العامة فهي للأنبياء والمرسلين والمؤمنين. فيه إخراج عصاة الموحدين من النار، فيخرج عصاة الموحدين من النار. موحد مات على التوحيد عنده معاصي ثقلت موازينه فيما يتعلق بالسيئات، دخل النار، وشاء الله له أن يعذب، عذب في النار بالقدر الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. يخرج من النار، يخرج من النار بعد ذلك ولا يخلد فيها، إذ لا يخلد في النار موحد أبدا. يخرج من النار بشفاعة الشافعين، الملائكة، الأنبياء، المرسلون، المؤمنون، فكل هؤلاء يشفعون ويأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة، فيحد الله عز وجل المؤمنين حدا. فيخرج المؤمنون فيخرجون من النار، للملائكة يحد حدا، للأنبياء يحد حدا، وهكذا حتى إذا أخرجوا من النار من شاء الله عز وجل له أن يخرج للشفاعة في عصاة الموحدين. وهذه الشفاعة أنكرها أهل البدع، ما رأوا هذا من الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن من مات على المعصية فإنه يكون مخلدا في النار أبدا الأبدين ودهر الظاهرين، لا يخرج منها أبدا. فالخوارج والمعتزلة يتفقون في الحكم أنه الأخروي، دخل النار ما يخرج ولا يملك أحد يخرجه، لا النبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، كل من دخل النار ما يخرج منها. قال تعالى: وما هم منها بخارجين، ولم يفرقوا بين الكافر وغيره، ولم ينظروا إلى النصوص التي أخرجت عصاة المؤمنين من الموحدين، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من كذا، مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثقال كذا، إلى آخر من الأحاديث التي قضت بخروج عصاة الموحدين من النار، والتي بلغت حد التواتر. ولهذا نصوص الشفاعة نصوص متواترة. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا في حكم الأخروي أن من مات على المعاصي كان كافرا في الآخرة، أما في الحكم الدنيوي فقد اختلفت الخوارج عن المعتزلة. الخوارج بالمعاصي والكبائر، كل واحد فعل معصية كبيرة، زنى، قتل، سرق، ولم يتب، طلع من الإيمان إلى الكفر. فالزاني كافر، القاتل كافر، السارق كافر. وأما المعتزلة فخرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. يبقى مختلف في الحكم إنه الدنيا، ففي الدنيا يختلف الخوارج عن المعتزلة، ده في حكم الدنيا. إنما في الآخرة الكل اتفق على إنه إيه؟ لا يخرج من النار. وبهذا رد نصوص الشفاعة. دي اسمها شفاعة عامة، شفاعة عامة الملائكة، الأنبياء، المرسلين، المؤمنين، هذه شفاعة عامة. وكذلك يدخل بشفاعة العامة شفاعة المؤمنين أيضا في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وهذه يستدل بها أو علي بدعاء المؤمنين في صلاة الجنازة. فهذا الدعاء قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني معنى ذلك أنه كان يستحق النار فقبل الله عز وجل شفاعته. يبقى هذا يمكن أن يستدل به على هذا الأمر. وأيضا من الشفاعات العامة ما قد يكون في رفع درجات المؤمنين في الجنة، أن ترفع درجة المؤمن، قد يحصل هذا بالشفاعة، ويستدل عليه أيضا أو له قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفعه، وارفع درجة المهديين، وارفع درجة المهديين. فهذه الشفاعة من النبي برفعة الدرجة، ويسن هذا الدعاء وارفع درجته من كل مؤمن. فلو لم يكن هناك ما يحصل بذلك لما كان هذا من الدعاء المشروع، بل كان من التعدي في الدعاء: اللهم اكرم نزله، واسع مدخله، تقول لك أن تقول يعني في غير دعاء مسنون هذا وارفع درجته كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى بالشفاعة العامة، يعني تكون للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. طب الشفاعة هذه قاصرة على هذه الأمة ولا أيضا؟ ما مات على توحيد وشاء الله عز وجل أن يعذب كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعت الملائكة والنبيون وهكذا والمؤمنون، فالأنبياء يشفعون، الأنبياء يشفعون، جميع الأنبياء يشفعون، فيشفعون لأممهم أيضا ممن مات على فيهم على التوحيد. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، لا نستطيع أن نجزي من هؤلاء من الأمة، نجزي من هؤلاء من الأمة أو من غير هذه الأمة، فهذا دليل يرد عليه الاحتمال، لأن النار يدخلها من جميع الأمم ويخرج أيضا منها بالشفاعة من جميع الأمم، فيطرى هؤلاء الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين ولم يعملوا خيرا قط من هذه الأمة أو من غيرها. ده غير يعني الردود الأخرى في بيان المراد بصيغة لم يعمل خيرا قط، لكن هذا من الاحتمالات التي قد ترد، لأن الشفاعة تكون لجميع للأنبياء في جميع الأمم أيضا. هذا النوع الأول من الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة الإيه؟ العامة. يبقى الشفاعة العامة مثل الشفاعة في عصاة المؤمنين الموحدين، إيه كمان؟ الشفاعة في رفع الدرجات، نعم الشفاعة في رفع الدرجات، استحق النار على يدخلوها دعاء الميت، أيوة هذا من عصاة الموحدين، هذا من عصاة الموحدين ممن هذه تدخل في شفاعة المؤمنين. النوع الثاني شفاعة خاصة، وهي الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التي ثبت النص بأنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، من ذلك الشفاعة العظمى التي يقبلها الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء يوم القيامة بين الناس، الشفاعة العظمى المعروفة حين يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حتى ينتهي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء. هذه الشفاعة العظمى خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الخاصة أيضا شفاعته في عم أبي طالب، والشفاعة دي في عم أبي طالب برفع العذاب أو بتخفيفه؟ تخفيف العذاب، بتخفيف العذاب، فقبلت شفاعة النبي في تخفيف العذاب عن أبي طالب وليس في رفع العذاب عن أبي طالب، فلا يتنافى هذا مع قول الله ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إيه؟ أولي قربى. الاستغفار بحيث يغفر الله لهم هذا لم يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد من المؤمنين، إذا مات قريب على الشرك فهذا لا يدعى له بالمغفرة، لا يدعى له بالمغفرة ولا يقبل الله تبارك وتعالى مغفرة أحد فيه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما قبل الله عز وجل استغفار رسوله صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب. لكن دي شفاعة خاصة، وهي في تخفيف العذاب عن أبي طالب. طيب الشفاعة الثالثة، ومعنى ما خاصة بالنبي يعني إيه؟ يعني ما قبلت شفاعة أحد في تخفيف العذاب عن مشرك، في تخفيف العذاب عن المشرك ما قبلت، إنما هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا، فلا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصراط وبعد التطهير عند القنطرة يأتي وقت دخول الجنة. الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف المؤمنون عند باب الجنة ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فيقول خازنها من؟ يقول محمد. يقول لك أمرت أن أسفح. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وفتحت، إنما في أهل النار إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأن على طول يؤخذون إلى النار على طول، ما في وقفة. لكن المؤمنون هناك وقفة، جاءوها وحصل من الشفاعة ما حصل وفتحت أبوابها. يبقى هذه الواو دل على الوقفة التي تكون على الإيه؟ قبل دخول الجنة. وفتحت، إنما أهل النار وجدوها إيه؟ مفتوح. وهذا أيضا من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الخاصة لرسول الله. يبقى الشفاعة المثبتة على قسمين: شفاعة عامة وشفاعة إيه؟ خاصة. الشفاعة العامة على قسمين: الشفاعة العامة يشترك فيها النبي مع غير من المؤمنين، والشفاعة الخاصة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نجي للنوع الثاني من الشفاعة، والشفاعة الايه؟ المنفية، وهي عكس الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة التي لم يتوفر فيها الشرط لا الإذن ولا الرضا، كاستشفاع المشركين بمعبوداتهم من الأوثان والأصنام، هوبل واللات ومنات، واستشفاع أيضا مشركي العصر بالقبور والأموات والأولياء وغير ذلك، فهذه شفاعة لا تنفع. وهذه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: فما تنفع شفاعة الإيه؟ الشافعين، إلى غير ذات الأدلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. فهذه الشفاعة المنفية، وهي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. يطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، ما كان من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله تبارك وتعالى: وأنذر به، يعني بهذا القرآن، أنذر بهذا القرآن. والإنذار هو الإعلام بخوف، الذي يشوبه خوف، ليس إعلاما مجردا. أما أقول أنا بنذرك، بنذرك يعني بحذرك، فيكون إنذار فيه إيه؟ ولهذا في فرق بين إنذار وبين إعلام. إنذار تعرف أن أنت على شفا إيه؟ هلكة أو مضرة، ده إنذار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا نظر إلى ربهم نظرا لأعمالهم السيئة، فخافوا من الحشر لأنهم سيجدون فيه المهانة والعذاب. ليس لهم، يعني في يوم الحشر، من دونه، أي من دون الله سبحانه وتعالى، ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم خالص، ولا واحد، ولا أب ولا أم ولا نبي ولا ملك ولا أي حد. يعني يقف الواحد كده هكذا رهين عملي، رهين عملي خلاص انتهى. لا عاد بقى أباء ولا عشائر ولا أحد ولا مناصب ولا وزارات، انتهى كل حاجة. الكلام ده كان في الدنيا، يمكن الواحد يدلف واحد ياخد له شفاعة، ياخد له وساطة، ياخد له أي حاجة، لما في الأخير انتهت المسألة. أنت رهينه إيه؟ عملك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. حتى الشفاعة المثبتة التي يرضى الله فيها فتكون بسبب إيه؟ العمل الصالح في الدنيا. ما هو الله يرضى عن مين؟ يرضى عن الكافر؟ لا، ما يرضى عن الكافر. لهذا لا يشفع الكافر ولا يقبل الشفاعة فيه. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا ناصر ولا شفيع، لا ناصر ينصر بقوته وكذا وبمقتضى ما يملك، ولا شفيع يشفع حتى. وبقي الرب سبحانه وتعالى، لا تكون شفاعة إلا بإذنه، ولا تكون ولاية إلا له، ولا تكون نصرة إلا منه. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني إذن لا يوجد ولي ولا شفيع من دونه سبحانه وتعالى أبدا أبدا. يدل على هذا العموم إيه؟ يلا وظيفه بقى درس الأصول. يدل على هذا العموم إيه؟ ها؟ أيوة النكر اللي جت في سياق النفي اللي هو إيه؟ ولي ولا شفيع. والتكرار أيضا ولي ولا شفيع وزيادة في من يتلاو من دونه، هذا تأكيد أنه لا يوجد أبدا ولي ولا شفيع، لا هبل ولا لات ولا منات ولا أي أحد يملك الشفاعة على الإطلاق. وقوله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، يبقى الآية الأولى الشاهد فيها قوله تبارك وتعالى ليس لهم من دونه ولي ولا إيه ولا لا ملك مقرب ولا نبي موسى لا حسين ولا حسن ولا فاطمة ولا زيد ولا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى النبي ما يملك. ولهذا مر معنا الحديث يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت، أيضا من مالي الآن أنا في الدنيا وخذي اللي انت عاوزاه، سليمي من مالي ما شئت، لست أغني عنك من الله شيئا. طب ولا الشفاعة؟ ولا الشفاعة ولا أي حاجة خالص، عملك هو الذي أنت رهين به. فعشان كده بقى الجماعة يقول لك أنا قريب النبي، أنا من نسل النبي، أنا مش عارف من آل بيت النبي، كل هذا ما ينفعك. وأبو لهب منين؟ ما هو من آل النبي، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. وأبو طالب منين؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من أبو لهب؟ تبت يد أبي لهب. من أبو طالب؟ الذي لم يقبل النبي فيه، الذي لم يقبل الله فيه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله قول ما كان النبي والذين آمنوا أي يستغفر المشركين، مفيش، هذا أمر ما فيه تهاون، شرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا. نعم. وقوله تعالى قل لله شفاعته جميعا، قل لله، قل يا محمد لله شفاعته جميعا. لله جر ومجرور خبر مقدم، الشفاعة مبتدأ مؤخر. تقديم الجر والمجرور دائما يدل على الايه؟ على الحصر والاختصار. لله الشفاعة، لم يقل لله الشفاعة لله، ما الفرق؟ الشفاعة لله، لله الشفاعة، ما الفرق؟ أن التقديم هذا يدل على الايه؟ على الحصر والاختصار، لله وحده لا لغيره الشفاعة. جاء كمان تأكيد لهذا الحصر والقصر والاختصار جميعا، لله الشفاعة جميعا. يبقى هل في نوع واحد يخرج عن إذنه سبحانه؟ يبقى الشفاعة المثبتة بنوعيها العامة والخاصة كلها بإذن مين؟ الرب تبارك وتعالى. فإذا كانت الشفاعة لله سبحانه وتعالى كلها، فتسأل إذا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه أروح أقول يا هبل اشفع لي، يا منات اشفع لي، يا حسين، يا بدوي؟ طيب ما أنا أسأل الله الشفاعة مباشرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أقصد مباشرة، أدعو الله تبارك وتعالى مباشرة يا رب اشفيني. ليه أقول يا حسين ادعي لي ربك أن يشفيني؟ ليه؟ اللهم إني أسألك الجنة. ليه أقول يا حسين ادعو لي ربك الجنة؟ ليه؟ ليه اللفة ديت؟ هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن دعائك ولا عن حالك؟ لا يسمعك، لا يرى مكانك ولا يسمع كلامك؟ هذا من انتقاصك لله سبحانه وتعالى، هذا من انتقاص الله، من انتقاص الله انك تقول له ادعوني، انك تقول للولي هذا ادعوني يا ربك. اما يكفيك القرآن واذا سألك عبادي عني فإن ايه قريب، ليه لفت اللفة دي؟ شلاه يا بدو، ليه تلف يا الله يا ام العواجيز؟ طب ليه ام العواجيز؟ ما يبقى الله على طول، ليه؟ ليه اللف ده كله؟ فلله الشفاعة جميعا. وقوله تبارك تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أيضا هذا كما قلنا من ذا على العموم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا؟ طبعا لا أحد إلا بإذنه، هذا إشارة إلى الشرط الأول في الشفاعة المثبتة وهو الإذن. نعم.
لو قال الله
لا أخوكم يقول لو قال قائل اللهم شفع في الحسين، اللهم شفع في الحسين، هل حسين ملك الشفاعة أصلا؟ لهذا تطلب من الله يشفعه، يشفعه في متى؟ الآن ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة. فما الدعي إذن بتخصيص الحسين؟ لكن لو قصد هذا وحبر هذا ولكن هناك تعلق في القلب، اللهم شفع مثلا في مثلا فلانا إن أذنت له بالشفاعة، شفعه في إن أذنت له بالشفاعة، لكن ليه برضو اللفة دي؟ أكيد إذا في شيء من تعلق القلب. لكن على كل ما قلت اللهم شفع في فلان إن أذنت له، خلاص ده معلق ما في إشكال. لكن حيث تطلب الشفاعة قل اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، ماشي، اللهم شفع في محمد. ليه؟ لأن ورد النص أن محمد صلى الله عليه وسلم سيشفع، سيشفع. ايه؟ لا ما استطيع ان اعين. المؤمنون ده نوع، عين ما ادري. نعم. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك اشار الى الكثره في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني ما في ملك في السماء يملك الشفاعة إلا بعد شرطين، الأول الإذن لمن يشاء، أي أذن الله لمن يشاء بعد الإذن، والثاني الرضا، والرضا عن الشافع والمشفوع، إيه؟ عن الشافع والمشفوع له. يبقى هذه الآية جمعت شروط الشفاعة إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى. وأيضا لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا، هذه نكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني لا يملكون شيئا أبدا، أي شيء لا يملكونه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقول تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي الملك هو، وما لهم فيهما من شرك هذا نفي الشراكة، وما لهم منهم من ظهير هذا نفي المعاونة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا نفي الشفاعة. بس هنا قلت على إيه؟ ها؟ إلا لمن أذن له، فدل على إنه في شفاعة يأذن الله سبحانه وتعالى به. إنما ما استثناش الله في الملك، ما قالش إن في حد يملك إلا ما شاء، ولا في الشراكة ولا في المعاونة، فالله سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء جميعا، ولا يشاركه أحد سبحانه وتعالى لا بملك ولا ب شراكة، يعني لا بملك على وجه الاستقلال ولا بالشراكة ولا بالإيه ولا بالمعاونة والمظاهرة. يبقى أنه قد يملكها بالشفاعة من بعد إذن الله سبحانه وتعالى، فلله شفاعة جميعا يعطيها من يشاء. فإذا لا تنافي بين قل لله شفاعة جميعا وبين من بعد أي أذن الله لمن يشاء وارض، لأن هي له جميعا ويعطيها من يشاء من عباده، فلا تنافي. نعم. تعال بقى شوف الكلام الجميل الذي نقله الشيخ محمد بن الوهاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ذرية بعضها من بعض، ولهذا احنا بنقول المنهج السلفي رحمه واسع، رحمه واسع، ما تلاقيش فرق بين ابن باز وابن عثيمين مثلا والألباني أو كذا في هذا العصر، وبين ابن تيمية في عصره، بين ابن تيمية وبين أحمد في عصره، بين أحمد وبين ابن شهاب، كل رحم واحد، منهج واحد، طريقة واحد. فرحم منهج السنة الجماعة رحم واسع أوسع من الأزمان. مش تقول لي فلان مؤسس الدعوة السلفية رضي الله عنه، أنا والدعوة السلفية كانت خلاص قبلين ما كانش فيه مؤسس الدعوة السلفية، يعني ما مؤسس الدعوة السلفية، من مؤسس الدعوة السلفية يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤسس، هو السلف بتاعه، هو المؤسس، هو المؤسس والصحابة ومن بعدهم بإحسان. احنا مين المؤسس؟ هذا مرجع المنهج الى ما انا عليه اليوم واصحابه، الى الجماعة التي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. واحد، ثلاثة، أن يكون لغيره ملك. اثنين، أو قسط منه بالشراكة يعني. ثلاثة، أو يكون عونا لله وما له منه من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة. هذا أربع حاجات أهو: الملك، الشراكة، قسط من الملك يعني، المظاهرة، الشفاعة. ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يبقى تكون بعد إذن الرب سبحانه وتعالى ورضا عن الشافع المشفوع له. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، التي يظنها المشركون شفاعة المنتفية اللي بيطلبوها من الآلهة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله، من اللي عرفكم انهم يشفعوا لكم؟ من اللي عرفكم انهم يشفعوا؟ واذا شفعوا من اعلمكم انهم سيشفعون لكم؟ هذه شفاعه شركيه. فهذه الشفاعات التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه، كما نفاها القران، يعني كما نفاها الله في القران، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه ويحمده. يسجد لربه أولا قبل ما يطلب، يسجد لربه سبحانه وتعالى ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا. شوف بقى كلام شيخ الإسلام الجميل. الأول يأتي إيه؟ فيسجد ويحمد، يسجد ويحمد ويفتح الله عليه من أنواع المحامد، بعد ذلك يشفع. فلا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة إيه؟ أولا، ولكن يبدأ باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتبتل وطلب الشفاعة منه سبحانه وتعالى وطلب الإذن، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسنتعطى واشفع تشفع. يبقى النبي شفع من نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا الأول سجد صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو هريرة، وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. الشاهد في هذا الحديث إيه؟ الشاهد في هذا الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اخترت، ولا من شفعت له بما أريد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه، يبقى لابد أن يأتي بالإخلاص أولا. فالنبي فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد الإذن، ولمن رضي الله قوله، والله لا يرضى إلا عن أهل إيه؟ الإخلاص. فمن أسعد الناس بشفاعتك؟ النبي ما يملك أنه يشفع عليه أحد، ولكن قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. خالصا من قلب، يبقى لابد من تحقيق السبب الذي يحصل به الشخص على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا بالقرابة نحصل شفاعة النبي، ولا بشيء سوى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كلمة التوحيد. وحقيقته، حقيقة التوحيد يعني، أن الله سبحانه وتعالى، أو حقيقة الشفاعة هنا لأهل التوحيد والإخلاص، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. يبقى الأول يتفضل على مين؟ على أهل الإخلاص هم أهل التوحيد. معنى ذلك إذا لم يكن أهل الإخلاص والتوحيد فهذا لا يقبل له في شفاعة أبدا، فيغفر الله لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشكر ليكرمه وينال المقام المحمود. يبقى ده معنى ان احنا قلنا ان الشافع مكرم بالايه؟ بالشفاعة. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. من هنا بقى انقطع الطمع ان النبي يشفع لنا إلا إذا كنا على الإخلاص. لابد أن نقدم الأول العمل الذي به نستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإخلاص أي التوحيد. الحاجة الثانية أننا لا نطمع في شفاعة أحد إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى له، وحينئذ تنقطع الشفاعة اللي هي بقى النوع الثاني والمنفية، أن تطلب من أحد من ملك مقرب أو نبي مرسل، ولكن الإنسان يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. فالآن هل ينفع هل يصلح أن أنا أقول اللهم أو ينفع أقول الله يعني يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، هل يصلح هذا؟ لا يصلح، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيؤتي النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة يوم القيامة. طيب ليه ما تنفعش؟ اشفع لي يا رسول الله. ها؟ تطلب الشفاعة من مين؟ لأن النص ثبت أن النبي سيشفع، لكن أنا سيشفع لي؟ هل يملك النبي أن يشفع لي؟ أبدا ما يملك. وهذا أيضا فيه قول يعني ليس فيها الإذن، يعني الله يأذن ولا رضا الرب عني، الله أعلم. وأيضا لأن هذا فيه إثبات السمع للنبي صلى الله عليه وسلم المطلق، فالشفاعة تطلب من الله، الشفاعة لا تطلب من أحد، تطلب من الله. وإن أذن الله سبحانه وتعالى بها للنبي إلا أنها لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي كيف يطلب منه الشفاعة؟ تطلب الشفاعة ممن يملكها، ومن يملك الشفاعة؟ الله. النبي ما يملك الشفاعة، وإن أذن له الشفاعة لكنه لا يملك الشفاعة. يبقى تطلب الشفاعة ممن إيه؟ يملكها. فكيف نقول إن طلب الشفاعة ممن لا يملكها شرك أصغر؟ بل هي أكبر، فالشفاعة منتفية كلها. نعم، فيه مسائل تفسير الآيات، يعني يرجع تفسير الآيات ليتبين لك مراد الله سبحانه وتعالى من الشفاعة في هذه الآيات. وأن الشفاعة على قسم منفية ومثبتة. الثانية صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية اللي هي ايه؟ ها؟ تطلبون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس فيها لا الإذن ولا الرضا. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. صفة الشفاعة المثبتة على حسب ما ورد بها النص، وأنها تكون بعد الإذن والإيه؟ والرضا. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. ذكر الشفاعة الكبرى وأنها من الشفاعات المثبتة التي أذن الله تبارك وتعالى بها لنبيه صلى الله عليه وسلم. الخامسة صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ الشفاعة بل يسجد فإن أذن له شفاعة. هذا فيه إشارة إليه؟ ها؟ أن النبي لا يملكها، ورغم أن النص ورد بذلك إلا أنه لا يفعلها إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضا الله عز وجل عن المشفوع له. السادسة من أسعد الناس بها؟ بيان من أسعد الناس بها؟ ها؟ أهل التوحيد. وهذا إشارة من الشيخ إليه، يريد أن يقول إيه؟ ها؟ لا، من أسعد الناس بها؟ ها؟ يريد أن يقول نعم أنه لا يطمع في الشفاعة إلا لمن أخلص الدين لله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أهلا ومحلا لهذه الشفاعة، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد الخالص. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. من أين نأخذ هذه؟ لا تكون لمن أشرك بالله، ها؟ لا تكون لمن أشرك بالله، ها؟ يعني عدم قبول شفاعة النبي في أبي طالب، ها؟ إيه كمان؟ نعم، بس ذكره بعد من أفعل الناس بها، يعني يبين أن هذه المسألة متعلقة بالمقابلة، أنها تكون من أشرك بالله بالمفهوم. أحسن، إذا كان من ينالها من قال لا إله مخلصا من قلبه، إذن سيحرمها من إيه؟ من لم يخلص بذلك التوحيد. الثامنة بيان حقيقتها، يعني حقيقة الشفاعة المثبتة وحقيقة الشفاعة المنفية، فهذا باب مهم جدا من أبواب كتاب التوحيد. طيب، أردف رحمه الله تعالى بهذا الباب الذي يوصله باب الشفاعة. إذا كانت الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان النص قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع الخلائق، وأن الله سبحانه سيكرمه بالمقام المحمود يوم القيامة، فإياك ثم إياك ثم إياك أن يتعلق قلبك بالرسول صلى الله عليه وسلم فتطلب منه ما لا يجوز طلبه وهو طلب الشفاعة، أو أنك تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك جلب نفع أو دفع ضر من غير إذن سبحانه وتعالى لأحد. النبي ما يملك هذا، والدليل على ذلك باب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد ولكن الله يهدي من يشاء. وكما أنك لم تملك الهداية لمن أحببت، فإنك لا تملك الشفاعة لمن أحببت. شوف بقى الكلام الجميل، شوف الرابط بين البابين، يعني الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا عميق جدا، عميق. ولهذا زي ما قلنا تبويب ده، يعني صناعة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب زي صناعة البخاري بالضبط في الصحيح، تبويب عجيب والربط بين الأبواب فقه عميق. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لمن أحد، فكذلك لا يملك الشفاعة لمن أحد. وكما أنه لا يملك الشفاعة لمن أحد، لا يملك الهداية لمن أحد. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تملك الشفاعة لمن أحببت. إذا كان النبي لا يملك الشفاعة وهو خير الخلق، فكيف يملكها غيره؟ مين اللي يملك بقى الشفاعة؟ إذا النبي ما ملك الشفاعة، مين اللي يملك الشفاعة؟ مين هو ده؟ من؟ لا أحد، لا أحد. طب الهداية؟ لا أحد. لا، ده ما ينفعش أقول يا فلان اهدني، أقصد ذات التوفيق، لا يملكها أحد. وهذا ليبقى الفرق واضحا للبشر بين الخالق والمخلوق، مهما عظم قدر المخلوق. النبي عظيم في قدر، عظيم جليل، النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله أدب، لكن بشر، بشر لا يملك من الأمر شيئا. اللهم إلعن صفوان بن أمية، الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، فينزل له القول: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي شيء، أو يتوب علينا ويعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم جميعا. النبي ما يملك شيء. يا ليتنا نفهم حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الولي، ثلاث حقوق نخطب خطبة في حق الله، وخطبة في حق النبي، وخطبة في حق الولي، وخطبة رابعة عشان نفرق بين الحقوق الثلاث. وأن الشرك ما وقع في الأمة إلا بسبب عدم التفريق بين ما يكون لله وما يكون لرسول الله وما يكون لولي الله. إننا حين نقول إن شفاعات الله جميعا،
فلسنا ننتقص النبي في قدره، ولسنا ننتقص الولي في منزلته، إنما حينما نقول ندعو الله فلا يعني هذا أننا نسب الأولياء، لا يعني هذا، هذا اللازم الباطل الذي ينشأ عليه أهل الباطل. فإن تكلمت بحق قال أهو بسب، وإن أشرت إلى باطل وضع من في رأسي بطحة يده على صدره قال أي إيه يا عم أنا ما لديش دعوة بيه، أنت مش دعوة بيه، ده أنت ضربتني في المقتل هكذا. فبيضيها تميز الأشياء. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعذره وتوقره وتسبحه بكرة وأصيلا. لتؤمن بالله ورسوله، الإيمان يكون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم حق مشترك، وتعذره وتوقره حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعبده لا، طب وتسبحه لا، إنما حق الله الخالص وتسبحه بكرة وأصيلا. عشان كده نقف عند لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، لينفصل الأمران حتى لا يظن واحد أن التسبيح عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما يسبح، الرسول ما يسبح، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبح، إنما يصلى عليه، وصى دعائه اللهم صلي على محمد، يعني اللهم اثنى عليه في الملأ الأعلى. لكن أقول يا رسول الله لا، اشفع لي لا، إنك لا تهدي من أحببت يا رسول الله، أذن يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، هذه هداية من فيه. ورد قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية المستقيم، لتهدي لتهدي لا تهدي، زي ما الشفاعة عندنا قسمان مثبتة منفية، زي ما الإرادة قسمان كونية شرعية، زي ما المشيئة قسمان، المشيئة مش قسمان، زي ما المحبة قسمان لا، فالإرادة قسمان كونية وشرعية، الكونية المشيئة والشرعية هي الايه المحل، لازم نفرق، زي ما الكفر انواع، زي ما الظلم انواع، زي ما الفسق انواع، النفاق انواع، الهداية انواع، لازم نتعلم بالانواع دي، دي اللي اسمها ايه الضوابط، عشان ما نجيبش كله مع بعض، انك لا تهدي، انك تهدي زي بعضه لا لا، لابد نفرق حيث فرق النص، لابد أن نفرق حيث فرق الايه النص. طيب فما الهداية المثبتة وما الهداية المنفية؟ ها تمام، يا سلام، تمام، احسنت. اذا عندنا هداية يملكها الله ولا يشرك فيها احد، اللي هي هداية الايه، هداية التوفيق. مين اللي يملك تبقى صالح؟ مين اللي يملك أن تكون عبدا مؤمنا تقيا؟ من اللي يملك لك الإسلام والإيمان؟ من اللي يملك لك التوفيق للطاعة؟ من اللي يملك لك هذا؟ واحد، الله. النبي ما يملك، ولو كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لما نحاها من عمه أبي طالب، منحها لأبي لهب، وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على من يريد ومن يحب. النبي ما يملكه، شوف، يبقى على رأس عمه ومع ذلك يموت على ملة عبد المطلب. لكن انت محمد تهدي الى صراط، الى صراط، هذه هداية الدلالة والتوفيق والإرشاد. انت محمد ما وظيفتك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ، انما الهداية ما يملكها احد، ما يملكها ايه احد. ولهذا تجد مثلا بعض العلماء عنده ابنه ماسك ابنه يربي فيه ويعلم فيه ويغرس فيه، مفيش فايدة. وتجد في الشارع جه مثلا بتاع مخدرات قال له كلمتين بصف خالص راح ربنا هديه، ما يملكها احد. ان علينا الا البلاغ كما على رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ، ما علينا الا البلاغ. اذا فالهداية قسمان، هداية مثبتة، هداية هي هداية الدلالة والإرشاد وهذه يملكها النبيون والدعاء، وهداية التوفيق وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهديه من يهدي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبا طالب بأبا مفعول مقدم، الوفاة فاعل مؤخر، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريص النبي على أبي طالب، نافح واضطهد معه وحبس معه وأوذي ومدح دين النبي صلى الله عليه وسلم، عمل كل حاجة سوى أنه لم يتبع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا، لأنه إنما فعل ذلك عصبية عصبية. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، دول بقى قرناء السوء اللي بيسيبوش أصحابهم، لا يتركون أصحابهم معاهم دايما، لما يخربوا بيتهم يسيبوه، يفضل وراء لما دخلوا السجن، خد مخدرات خد كده، لما دخلوا السجن يقول إيه، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يشوف مثلا عياله عايزين إيه، لا بيته محتاج إيه، أهل، يقتل القتيل ويمشي بجنازته، هذا صاحب الإيه السوء. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قل بس لا إله إلا الله، عسى أن تنفع هذه الكلمة، قلها.
نعم الباب هذا مهم يا أخوان جدا. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال له لهم مين؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد مضطرب؟ أترغب عن ملة عبد مضطرب؟ هذا تفسير ليه؟ هذا تفسير ليه؟ للا إله إلا الله، يعني كان الأصل هم يقولوا إيه؟ لا تقل لا إله إلا الله، هم عايزين يمنعوه، النبي يقول له قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، المفترض هم يقولوا إيه بقى؟ فقال له لا تقل يا عبد المطلب لا تقل، شالوا هم لا تقل وحطوا أعمق معنى للا إله إلا الله، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فدل هذا على أنه لا إله إلا الله تساوي أترغب عن ملة عبد المطلب، يبقى مقتضى لا إله إلا الله الرغبة عن ملة عبد المطلب. ليه؟ إيه الجامع بين لا إله إلا الله وأترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيه الجامع بينهما؟ النفي والإثبات الموجودان في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فلا إله نفي الألوهية عن غيره سبحانه إلا الله إثبتها لله، يبقى أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب وتقول لا إله إلا الله وتؤمن، يبقى كده أنت إيه حققت فعلا كلمة لا إله إلا الله. فدل هذا على أن لا إله إلا الله لا يصلح فيها إثبات فقط، بل لابد فيها من إيه، لابد فيها من نفي، هذا يساوي قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويساوي قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وتساوي قول الله تبارك وتعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل دي لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، فأعاد برضو أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني مش معنى كده أنه بقى طلعت يعني عفويا كده، لا ده هم عارفين ما بيقول ايه بالضبط. اذا هؤلاء كانوا يعرفون معنى لا اله الا الله، وهؤلاء يعرفون المراد من لا اله الا الله، ويعرفون لوازم لا اله الا الله وشروط لا اله الا الله، كل ما يعرفوه.
فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو ده من تصرف الراوي عشان ما يقولش أنا على ملة عبد المطلب. فكان ما قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات بعصريته على الشرك التي بها كان ينافح ويدافع عن رسول الله. كيف يتجرؤون على محمد؟ أيدرون من هو؟ ولهذا قال شيخ الإسلام بهذا السبب الذي كان أبيه يدافع عن النبي خرج به من الدنيا على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله قولا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرهم المشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن رسول الله لم يملك الهداية لأحد، هداية التوفيق، فكيف يملكها غيره؟ وكما أنه لا يملك الهداية فإنه لا يملك الشفاعة. إذن ينبغي على الخلق أن ينقطع طمعهم في أحد من الخلق فيما يختص به الرب سبحانه وتعالى، ويطلب ما يختص فيه الرب من الرب. وهل يضرك يا أخي، بدل ما تقول اشفع لي يا فلان أن تقول يا الله؟ هل يضرك يا أخي بدل ما تدعو قبرا أوليا أن تقول يا الله؟ هل يضرك أن تطلب الشفاء من الله؟ هل يضرك أن تطلب الولد من الله؟ هل يضرك أن تطلب الغنى من الله؟ هل يضرك أن تطلب الهداية والصلاح من الله؟ ما الضرر في ذلك؟ عجيب هذا الأمر. ومع ذلك تجد أكثر الخلق مشركين. شوف الدعوة السهلة، ادعوا الله، اطلبوا من الله، سألوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي في الأذان قال إيه بعد قلوب الثلاثة، ثم سألوا لي الوسيلة مش سألوا مني فإنها درجتهم في الجنة. لا تكونوا للعبد من عبادة، أرجو أن أكون أنا فمن سأل الله لي الوسيلة حلت أو شفا. يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. فقال النبي اللهم أغث. المسائل الأولى عندكم إيه؟ ما كان للنبي؟ تفسير قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحباب، عايزوا ليه الشيخ فيها؟ ها؟ يلا شغلوا مخكم بقى. الشيخ عايز يقول إيه في التفسير يعني؟ فيما يختص الله سبحانه وتعالى من حق ينبغي أن ينقطع طمعكم في أحد من الخلق فيه. فالهداية تطلب، هداية التوفيق تطلب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي لا يملك الهداية إذن كل ما من خصوصيات سبحانه وتعالى لا تطلب من النبي ولا يملكها النبي. طيب الثانية تفسير قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين. طيب عايز يقول في الآية دي إيه؟ ها؟ أن الشفاعة، أيوة. أو عايز يقول هنا خلاص الباب ده عاد، عايز يقول هنا إيه أيضا؟ ها؟ كما أنه لم يملك الهداية كذلك لأن حتى الاستغفار، حتى الاستغفار ما ملكه النبي، ورد عليه هذا الاستغفار. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، المسألة الكبيرة يبقى فرعيها إيه؟ سمعك. وهي المسألة الكبيرة، الكبيرة جدا، التي لا يعرفها من تخرج من كثير من الجامعات وحصل على كثير من الشهادات وتفلسف وألف وكتب، وهي تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. طب بخلاف ما عليه من يدعي العلم، ايه بقى المسألة الكبيرة هنا؟ أنا سامع. منين جت؟ هو جت تفسيرها منين؟ هل في عندنا في الباب نفي وإثبات؟ يعني الشيخ منين جابها؟ على ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهل في تفسير لا إله إلا الله؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ده تفسير لا إله إلا الله، وأنا لا إله إلا الله تساوي تماما الرغبة عن ملة عبد المطلب. فمن قالها بصدق ترك ملة عبد المطلب، من قالها بصدق طلب دعاء حسين وبدوي، من قالها بصدق ما قال يا العوجي، من قالها بصدق ما قال شلا يا فلان، من قالها بصدق ما قال يا فلان ادعو لي الله، من قالها بصدق ما نظر لأحد من هؤلاء، من قالها بصدق ما ذبح عند هؤلاء لهؤلاء، من قالها بصدق ما طاف حول قبور هؤلاء. يعني كل شيخ اللي بيقول كل اللي احنا مرادل عند القبور دي، الطواف والنذر والذبح والموالد والحمص والترمس، كل ده كل هذا يتنافى مع الصدق. طب وبتاع الحمص والترمس ايه بقى؟ طب الراجل راح يبيعه خلاص، لا بيطوف ولا بينذر ولا بيذبح. نقول لم ينكر، ده راح يساعد. يا من طفتم كله بقى ترمس، ينفع؟ ما ينفعش، ده احنا عايز نقطع قلوبهم. تقول ايه؟ فلا تشهد هذه المشاهد، ولا تجلس هناك، ولا تبيع ولا تشتري، ابعد يا رجل عسى ان ينزل عذاب، ابعد. فتكثر سواد هؤلاء، ما هو بيصوروا بالهليكوبتر، يقول لك كان في 5 مليون حج السنه دي عند البدوي، 5 مليون على مدار الاسبوع ولا الاسبوعين، يعني زي حج بيت الله الحرام ولا الدسوق ولا غيره. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، يعرفون مراده. منين عرفنا أنهم يعرفون مراده؟ أنهم فسروا باللازم على طول، مقتضى لا إله إلا الله أترغب عن ملك أبطال. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أصل الإسلام أبو جهل أعلم به من كثير من يدعي العلم. طب ليه هنا ما قالش من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله وقال بأصل الإسلام؟ إيه يعني اللي بيفيد التعبير بأصل الإسلام؟ دي بقى الحس الوهابي، ما هو في كلمات، في ما هي دي كلمات بقى إيه الشيخ محمد ما هو بينتقي. فقبح الله من أبو جهل أعلم بأصل الإسلام. أنا عارف أنه لا إله إلا الله هي أصل الإسلام، لكن ليه ما قالش لا إله إلا الله؟ إذا كانت هي هي. أيوه أحسنت يا سامي، يعني عايز يقول إن جهلت أي شيء في الوجود فلا تجهل أصل الإسلام، فلا تجهل أصل الإسلام. يعني جهلت ممكن تجهل أشياء ثانية، لكن أصل الإسلام تجهله؟ أصل الإسلام اللي هو معنى كلمة التوحيد معناه لا تعرفها. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن أبو جهل لما النبي يقول لأبو طالب قل لا إله إلا الله، أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكمان جي أبو جهل، جابوا أبو جهل ما جابش عبد الله بن أمية عشان تبقى السياق إيه منتظم، لأن أبو جهل ده كتير، أبو جهل ده ليس عمرو بن هشام بس، بل أبو جهل ده كثير جدا، أبو جهل هذا كثير جدا. فهو لقب يستحقوه كل من عرف الحق وأعرض عن عنادا وتكبرا. يا سلام. الخامسة جده ومبالغته في إسلام عمه. الدليل على ذلك لما حضرت الوفاء رحمه. اثنين التكرار، وأيضا فيه والاستغفار، وأيضا فيه الإشارة إلى أنه مع شرصه وجده إلا أنه لم يملك له هداية. يعني ممكن واحد لك يا سلام ده لو النبي موجود الأزمان دي، ده لو النبي مع فلان ذا ومع علان كان على طول، يعني لو النبي موجود مع أوباما دي يسلم الصبح. ولا يملك النبي أي حاجة، النبي يملك الدعوة بس، يملك الدعوة ما يملك الهداية. كان ملكها لأبي طالب، مش بقى أوباما ده ملكها لأبي طالب، اللي نافح ودافع ومدح دين النبي وتحب تسمعه في الشعب وكل هذا وضاق ما ضاق النبي، ومع ذلك ما ملكها الناس، ما ملكها، ولا استطاع أن يمنع منها أبا سفيان إلا أعد يقول أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، ما أحد يصدق أبدا من مثل هذا الرجل يقول لا إله إلا الله. قالها ولما قالها؟ قالها وصدق فيها وأسلم وحسم إسلام. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، مش أبي طالب، الرد على من زعم إسلام عبد الإيه؟ عبد المطلب. ها عندكم إيه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، فده لا يدعى عبد المطلب وأسلاف عبد المطلب. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. يعني في حاجتين دلوقتي، لم يغفر له باستغفار النبي، وكمان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب نهي النبي يفيد ايه؟ استمرار الحكم وشمولية الحكم لكل احد في الامه، فمهما استغفر احد لمشرك فان الله لا يقبل منه. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. من إن خدها ديك؟ مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فالمرء على دين خليله. في أبي جهل وإيه؟ وعبد الله بن أمية. شوف أضروا صاحبهم إزاي؟ أغروه يمكن لو كان لوحده، بس ما نقولش يمكن، لأن النبي لأن الله تعالى قدر هذا وقدر سبب هذا. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. شو بقى عمق كلام الشيخ؟ مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نقولك يا ابن صلي، نقولك اعمل، نقولك السنة، نقولك كذا، هو تقول ايه؟ انا ما سمعت عن هذا، كان علماء وناس افضل منكم واكبر منكم ما قالوا هذا الكلام، فعظم هؤلاء الأكابر بالشهادات. تعظيم مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا لم يكن ذلك بحق، لكن نعظم الأسلاف والأكابر من سلفنا زي الصحابة والأئمة والكبار نعظمهم، بس إحنا نعظمهم ولا نبالغ في ذلك ولا نقدم أقوالهم على النص. طب منين نأخذ بقى تعظيم مضرة تعظيم الأسلاف؟ ها لما قال أترغب عن ملة عبد المطلب. شوف دول مشركين مع بعض يعرفون الخطوط والمداخل. أترغب عن ملة عبد المطلب، يبقى جاب له النقطة الحساسة. إن كنت هتموت على غير هذا يبقى عبد المطلب مات ضالا كثيرا. لا، أترضى بالمسبة لعبد المطلب فمات على ملة عبد المطلب. العاشرة الشبهة المبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. إيه معنى الكلام ده؟ يعني ندي شبهة إن وجدنا أباءنا على أم وإن على أثره، وأن لو كان هذا ضلالا، لو كان هذا من الضلال لما كان عليه الأكابر. نعم، بدليل أبو جهل استدل، فكل أبو جهل سيستدل بهذا. دايما تجدها دي قدامك، دايما تجدها. هو أنت أحسن من فلان؟ وأنت أحسن من علان؟ يعني أنت أحسن من الشافعي؟ يعني أنت أحسن من أحمد؟ يعني أنت أحسن من زيد عبيد؟ بقى أبائنا دول ما كانوش عارفين حاجة؟ بقى أجدادنا دول ما كانوش عارفين حاجة؟ يعني كل الناس اللي ماتوا دول ماتوا على الضلال؟ جايبين لنا دين جديد؟ نفس الشبهة. الحديث عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. يبقى الأعمال بالخواتيم، فلو قالها لانتفع به، فدل هذا على أن من مات على الإخلاص والصدق قبل أن يغرغر انتفع بذلك، ولو سبق ذلك حياة طويلة على الشرك والتمرد والعصيان. ولهذا لا ينبغي لإنسان أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يطمع في رحمة الله، وأن يفتح الإنسان للعصاة باب الأمل. شوف والله ده واحد مثلا بقاله 20 سنة بيشرب مخدرات، يا راجل ما تعبش نفسك، انت تعمل كده ايه؟ ده جسمه تسمم خلاص ده يموت على كده. افتح له باب الامل، افتح له باب الامل، فان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته. ان ربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. متى لا تقبل التوبة يا اخوان؟ الغرغرة، عند الغرغرة، قبل كده بيوم، قبل كده بنص ساعة يقبل التوبة ولا لا؟ الثانية عشرة والأخيرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظامتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. ده بقى الكلام الوهابي، ده اللي الشيخ عايزه من كتاب الايه؟ التوحيد. التأمل في كبر هذه الشبهة اللي هي ايه؟ الاستدلال بما كان عليه الأسلاف، تعظيم الأسلاف والأكابر في الباطل. طب ايه الدليل على عظمتها؟ شو بقى الاستدلال الجميل؟ قال لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا به، ما أثروش على أبي طالب إلا بها على طول، مع أنه نبي إيه؟ كرس يعني، نبي يقول يا عم قول لا إله إلا الله، هم يقولوا أترغب عملت عبد المطالب، النبي يرجع يقول يا عم قول لا إله إلا الله، ما قلبوش بقى، ما غيروش، ما قالوش مثلا اوعى تتبعوا أو كذا، إنما فضلوا على حالة واحدة، النبي كرر وهم يعيد أترغب عملت عبد المطالب، أترغب عملة عبد المطالب، أترغب عملة عبد المطالب. يبقى هي واحدة شبهة واحدة كبيرة، أكبر الشبهات. عشان كده أنت لما تيجي يبين لك الحق مع شيخ من المشايخ وأنت في جماعة ولا في حزب، يوم الواد الثاني لقطك، اوعى تروح له. أنت عارف معنى الكلام ده إيه؟ معنى إيه؟ معناه إحنا على الباطل، معناه إن الشيخ ده ما بيعرفش حاجة. اوعى اوعى أنت كده تهدي من المنهج كله، اوعى تروح له، اوعى تعمله. فيركز على منزلة الشيخ، عظمة الشيخ، واخد بالك؟ أهم حاجة الشيخ. يجي عايز يقولك مثلا ده فلان ده الفتوى دي حق أو كذا، إيه دليل الحق؟ دليل الحق إن الشيخ ده حاصل على كذا وكذا، ده الشيخ ده بقاله مثلا 50 سنة في الدعوة، ده الشيخ ده بقاله مش عارف إيه، قال لا إحنا بنقولك إيه الدليل عندنا حق، يبقى من كتاب أو سنة. لماذا تعظم هذا الرجل؟ فدل هذا على إن الشبهة عند أهل الباطل دايما إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.